صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال: أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على أحاديث تحريم شرب الخمر، وهذا الحديث مناسبته للترجمة هو نفي أن تكون الخمر أو غيرها من المحرمات علاجا أو تكون دواء. وربما يتوهم متوهم أن في الخمر شفاء ومنافع، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وقد يظن البعض أن من المنافع التي أشار إليها القرآن أنها تكون علاجا وأنها تكون شفاء، وقد جاء في الأثر إن الله سبحانه وتعالى نزع من الخمر أن تكون شفاء بعد أن حرمها، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليه، لأنه سبحانه وتعالى عالم بما ينفع العباد وبما يضرهم، وأنه إذا حرم عليهم شيء فإنما هو عائد لمصلحته. نعم، التحريم والتحليل الأصل أنه خاضع للعبادة، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليرى أيهم أكثر إيمانا وليرى أيهم أكثر التزاما، لكن هذا التحريم وهذا التحليل في الغالب يقوم على مصالح الناس وعلى ما يعود عليهم بالنفع. ولهذا فإذا حرم الله على الناس شيئا لم يكن فيه من المنافع التي تجعلهم يتطلعون إليه ويخالفون أمر الله لينفذوا إليه. ولذلك نبههم صلى الله عليه وسلم بهذا التنبيه وبهذه القاعدة الكلية وبهذا الحكم العام وبهذا المبدأ من مبادئ التشريع، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء الأمة، لم يجعل شفاء في أي أمر أو في أي شيء أو في أي شراب أو في أي مادة من طعام أو شراب أو غيره وهو قد حرمه عليه. فالميتة والعذرة والبول وغير ذلك مما هو محرم، كل هذا لم يجعل الله فيه الشفاء، وإن ادعى مدع أن فيه شفاء فإن الله قد نزعه منه وأبطله وأزاله بعد أن حرم على الأمة استخدام ذلك. ولهذا قال: إن الله لم يجعل شفاءكم، يعني لم يضع في المواد التي حرم عليكم، لم يجعل فيها شفاء فيما حرم عليكم. قال: أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال: أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وأخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود. ومعنى ذكره البخاري، يعني ذكر هذا المعنى في كتابه الصحيح تعليقا أي بدون أن يورد الإسناد من أوله. والإمام البخاري إنما يصنع ذلك في كتابه لأسباب، منها أنه إذا روى الحديث مسندا وأراد إخراجه من نفس الطريق ساقه معلقا من أجل الاختصار، ومنها يعني من الأسباب أن الإمام البخاري رحمه الله يثبت عنده صحة ذلك الحديث وأنه مما يحتج به وأنه مما يستأنس به، لكن هذا الحديث لم يثبت عنده أو لم يرد عنده من طريق يتوفر فيها شرطه ويتحقق فيها شرطه، ولذا فهو يورده مستأنسا به محتجا به على غير الصورة التي ساق بها الأحاديث التي هي على شرطه، فيورده معلقا، فهو مشعر بأن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، لكنه لما كان دون شرط الإمام البخاري ساقه معلقا، ولهذا قال وأخرجه وذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود، يعني من مسند ابن مسعود، والحديث الذي عندنا هنا من مسند أم سلمة، فكأن حديث ابن مسعود شاهدا، فكأن حديث ابن مسعود ابن مسعود شاهد لحديث أم سلمة. قال ويأتي ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر، أي في ذلك، وهي قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخمر دواء، وهذا فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فيكون حديث وائل بن حجرين أو حديث طارق بن سويد يكون شاهدا لحديث أم سلمة. قال والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر، وهذا ليس خاصا بالخمر، وإنما هو يحرم التداوي بكل ما هو محرم، ويدخل فيما هو محرم الخمر، والخمر والدم ولحم الخنزير كل هذا مما حرم، ولذلك هو لا دواء فيه، لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق، لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس. وإلى هذا ذهب الشافعي، يعني إلى أن الخمر يحرم التداوي بها بل لا يجوز التداوي بها. قال لا يرفعه، فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس. وإلى هذا ذهب الشافعي، وقالت الهادوية إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز، وتكون في هذه الحال يعني يجوز شربها. وبالحقيقة إنه في هذه الحال لم يسوغ شربها لكونها تدفع اللقمة إذا غص بها، وإنما هي من باب الضرورات، وهذا إذا لم يجد ماء، أما إذا وجد شرابا مباحا كان ثمة شراب مباح مثل الماء أو اللبن أو غير ذلك من المشروبات، وكان ثمة خمر، فإنه لا يجوز له دفع الغصة بالخمر إذا وجد غيرها من الشراب الطيب. أما إذا لم يوجد إلا الخمر وشربها أو تغص بها وغص بلقمة من الطعام ودفع بها تلك الغصة فإنه يباع له ذلك على أساس أنها ضرورة لا على اعتبار أن الخمر دواء لا على اعتبار أن الخمر دواء وإنما هي من باب الضرورات تبيح المحظورات والتحريم باق والغص لا يحل له أو لا يحل الخمر له بل هي تبقى الخمر حرام وإنما شربها من باب ارتكاب أخف الضررين ومن باب دفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى لأنه لو غص ربما مات في غصته فأبيح له أن يدفع الغصة بشربة من خمر ولكن ذلك لا يعني أن الخمرة في حقه حلال. قال وادعى في البحر الإجماع يعني وادعى في كتاب البحر الذخار الإجماع على جواز دفع الغص بالخمر هذا وينبغي أن يقيد بما إذا لم يوجد غيره. قال وادعى في البحر الإجماع على هذا وفيه خلاف يعني وهذا ليس بإجماع بل الخلاف قائم لأن من العلماء من لم يوافق على ذلك وقال أبو حنيفة يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي لأنه في هذه الحال عند الإمام أبي حنيفة خرجت عن كونها خمرا ولا تسمى خمرا بل مر معنا أن الإمام رحمه الله لا يطلق خمر إلا على إيه؟ إلا على العصير النيء من العنب الذي اشتد وقذف. قال قلنا القياس باطل أي الإمام أبو حنيفة إنما أباح شرب الخمر للتداوي قياسا على إيه؟ قياسا على البول والدم قياسا على البول والدم أي بول وأي دم إن كان المراد بالبول بول ما يؤكل لحمه فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر كما مر في حديث العرنيين الذين اشتووا المدينة فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بلقحات وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وأما بول الآدم ودمه والدم المسفوح فإن هذا محرم وإنه بنص هذا الحديث لا يجوز التداوي به لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. فإذا قاس الخمر على البول والدم فالقياس باطل. لماذا؟ لأن القياس لا يكون في مواجهة النص وقد قام النص على تحريم شرب الخمر للتداوي حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهذا النص العام يدخل في أفراده الخمر كما يدخل في أفراده البول كما يدخل في أفراده الدم حيث إن الله حرمها. يقول قلنا القياس باطل فإن المقيس عليه محرم بالنص. ما هو المقيس عليه؟ البول والدم هو المقيس عليه لأنه قاس الخمر على البول والدم بجامع التداوي في كل لكن المقيس عليه وهو الدم والبول محرم بالنص فالقياس إذن إيه؟ باطل. قال فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لأنه أحد أفراد العموم الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لعمومه لكل محرم. ولذلك فإنما ذهب إليه الإمام لا يصح إن كان معتمدا في ذلك على القياس، وإن كان معتمدا في ذلك على غير القياس فإن الإمام ربما الذي حمله على أن يقول ما يقول هو عدم إطلاق اسم الخمر على غير عصير العنب، فإن كانت من غير عصير العنب فقد مر معنا أن الإمام رحمه الله لا يسميها خمرا ويرى حرمتها أقل من حرمة الخمر. واضح؟ قال فائدة بالنجم الوهاج. قال الشيخ كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن فيها منافع للناس. كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس، لأن الله قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن لا يلزم من قول الله إن فيها منافع للناس أن يكون منافعها في التداوي، بل كانت المنافع المعروفة هي أنهم كانوا يتاجرون فيها، وكانت أحد أسبابه أسباب الرزق، كما قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن فهم كانوا ينتفعون بها حيث يعملونها ويتاجرون فيها، وربما كانت المنافع من هذا الباب لا أنها من باب التداوي. ومن قال إنها من باب التداوي إنما أخطأ الواقع وإن توهم في ذلك. ثم يقول الشارح وعلى فرض التسهيل بأن الخمر كانت لها منافع في التداوي فإن الله قد أبطل ذلك بعد الإيه؟ بعد التحريم. قال سألتني أمس أو سألني غيره قلت له لا أدري لا أعرفه ما وقفت عليه. قال الشيخ كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل، يعني قبل إيه؟ قبل التحريم. وأما بعد نزول آية المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزلت هذه الآية يقول وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع، وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. والذي قاله منقول، يعني والذي قاله صاحب السراج الوهاج منقول عن الربيع والضحاك، وفيه حديث أسنده الثعلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع. وهذا الحديث إن كان قد ثبت فهو يشاهد لحديث الباب، وإن لم يثبت فإن حديث الباب غني، وإن حديث الباب كاف في إثبات انتفاء المنافع من كل ما حرم الله على الأمة. ثم قال: نعم
نقي عليه
النفي نفي الفائدة، ويلزم من نفي الفائدة نفي الجواز، لأن الله حرم الشرب، كان الناس يتوهمون أنهم لو شربوا يجدوا فيها دواء، فقال لهم إنه لا دواء فيها، ولذلك شربها لا فائدة منه.
لو أن أحد يجد دواء فقد هذا إلا فقط،
وقد يكون الشفاء بغيرها، ويشرب الإنسان هذه الخمرة وإن شفي فالشفاء ليس منها، ونحن نعلم أن الشفاء من عند الله، كما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. قد يكون هذا الشراب سببا وقد لا يكون سببا، فمن يعتقد أن السبب هو الخمر فقد أخطأ، لأن النبي قال: إن الله، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إخبار معصوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم، يعني لم يقدر الشفاء بهذا المحرم أو من طريق ذلك المحرم، والخمر تدخل فيه دخولا أوليا. فاعتقدنا جازمين بأن الخمر ليست سبب الشفاء، وإن كان الإنسان تعاطاها وصح، والصحة إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، وليست الخمر سببا. قال: وعن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. فنلاحظ في هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام: أولا إنه نفى أن تكون دواء، ثم أكد إنما هي داء، أكد أنها إنما هي داء. وهذا التأكيد الذي جاء في هذه الآية يفيد أن الخمر لا تشتمل على أي شيء يظن أنه دواء، إذ نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: إنها ليست بدواء، إنها ليست بدواء، ثم أكد وقال: إنها ولكنها داء. نعم. ما فهمت؟ ما سمعت السؤال؟
هناك أدوية مصنوعة من أشياء محرمة للحيوانات، لجمع حيوان يروه للإنسان في المقال، حق معروف.
كل شيء مأخوذ من الحرام إذا كان متفق بأن هذا الشيء محرم، مثل دم الخنزير، لحم الخنزير، أو الدم المسفوح، فإن الله سبحانه وتعالى حرمهما وسلب منهما المنفعة، فلا يصلح ذلك لأن يكون دواء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم، يعني يا أهل هذه الأمة، أو يا هذه الأمة، الله لم يجعل شفاءكم، لم ينزل الشفاء في أي شيء حرمه عليكم. فإذا حرم علينا شيء فنعلم منه أن الله لم يجعل فيه الشفاء. ولذلك كون بعض الأطباء أو الصيادلة يضيف هذا الشيء ضمن التركيبات الدوائية على اعتبار أن له شفاء، النص يقول إنه مسلوب الشفاء. لكن هناك نقطة ينبغي توضيحها، وهي أن هناك بعض الأدوية أو بعض العقاقير التي تركب منها الأدوية لا تذوب بالماء، وإنما تذوب بالكحول، فيكون الكحول أحد مكونات الدواء. لكن من المعروف عندهم أن هذا الكحول الذي هو أحد مكونات الدواء لم يوضع لأنه فيه شفاء، وإنما وضع للاحتياج إليه في إذابة وفي خلط تلك العقاقير. هذا ما يقوله الأطباء وما يقوله الصيادلة. فهل هذا الدواء المشتمل على الكحول والذي وضع من أجل مسج هذه العقاقير هل يعتبر ذلك من المؤمن، يعني يعتبر ذلك ضمن ما جاء في هذا الحديث فلا نستعمل الدواء الذي هذه مكوناته والتي منها الكحول؟ قلنا في درس أمس إن الإنسان إذا استطاع أن يجد دواء يتكون من المباحات وأنه يقوم أو يؤدي دور الشفاء ولو متباطئا، يعني ولو في شيء من البطء، فإنه أفضل وأولى من أن يستخدم الدواء الذي فيه جزئيات من المحرمات، خصوصا إذا كانت هذه الجزئيات إنما أضيفت لمسج وخلط الدواء لا لأن لها تأثيرا في الشفاء. أما إذا كان هذا الدواء وضعت فيه المخدرات والمحرمات على أنها لها تأثير في الشفاء، فقد عرفنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وإذا أضيفت هذه أو بعض هذه المكونات الكحولية فننظر هل هذه النسبة التي أضيفت إلى الدواء هل من شأنها أن تسكر أو لا؟ فإن كانت هذه النسبة من شأنها الإسكار فلا يجوز استخدامها. أما إذا كانت ليس من شأنها الإسكار فلا بأس باستخدامها على اعتبار أنها لا تأثير لها على إيه؟ على من يشربها. واضح؟ وقلنا أمس أن العلماء فسروا هذا بتفسيرين. التفسير الأول أن إذا كان ملء الفرق منه يسكر فقليله حرام على اعتبار أن الإسكار قائم وحاصل به. وعلى المعنى الثاني أنه إذا كانت هذه النسبة لا تؤثر في الإسكار فإنه لا بأس. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أن ما كان يعني من غير الخمر إذا كان يسكر فإن الكمية التي يبلغ بها الإسكار هي المحرمة. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النبي فإنه كان ينبذ له فيشربه يومه والغد وبعد الغد، ثم يسقيه يشربه ويسقيه ويريق الباقي. قالوا فإنه في هذه المرحلة مرحلة الإراقة قد وصلت نسبة أو قد اشتد عندئذ الشراب وأصبح فيه إمكانية الإسكان. وقبل ذلك لا شك أن نسبة الكحول الموجودة فيه أو النسبة أو الكمية التي من شأنها أن تسكر موجودة لكنها لم تبلغ إلى حده أو إلى درجة الإسكان. واضح؟ قال أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال وعن وائل يعني هو ابن حجر مضم الحاء وسكون الجيم الحضرمي قال أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بداء ليست بدواء ولكنها داء. فهذا الاستدراك من النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب تأكيد الحكم بأنها داء وليس فيها أي معنى للدواء. قال أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. أفاد الحكم الذي أدل عليه الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الإخبار بأنها داء. وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء كثيرة. وكيف لا يكون ذلك بعد إخبار الشارع صلى الله عليه وسلم أنها داء؟ فقبح الله أصافها من الشعراء الخلعاء وأصاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم يضادون الله ورسوله فيما حرمه. ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعون إلى ما حرم الله تعالى ورسوله. ها؟ يقول كثير من أهل اللغة يستدلون بهذه الأشعار. أهل اللغة لا يستدلون بالأشعار التي تصف الخمر من أجل أنها تصف الخمر، وإنما يستدلون بالأشعار لأنها قيلت في زمن يعتبر قول القائلين فيه حجة في اللغة، لا على اعتبار أنها قول في شعر الخمر. ألا يعتبر ذلك من باب الإشهار ومن باب نعم هذا إذا أنشد الشعر مشببا بها يعني مشببا بالخمر، لكن إذا بين ذلك وأنها من قول أهل الجاهلية وأن هذه الأقوال إنما قالوها في زمن كانوا يشربون فيها الخمر وبين فيها بيان حكم الخمر فلا بأس. أما إذا قالها مستحسنا وأما إذا قالها مشببا دون أن يبين حكمها فعندئذ لا يجوز ذلك. كم باقي؟ ها؟ 25 دقيقة. طيب نقف اليوم عند هذا القدر على أننا إن شاء الله ندرس غدا في كتاب التقييد والإيضاح. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.